أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الفصل الثالث في معرفة النسبة والأنساب، وفيه نقطتان. النقطة الأولى في بيان محل الكلام وضرورة البحث. النقطة الثانية في ذكر جملة من الضوابط الكلية. النقطة الأولى في بيان محل الكلام وضرورة البحث. من الأمور التي يجب على الباحث أن يبحثها وأن يتعرف عليها هو البحث عن أسانيد الروايات وتوثيق رجال الروايات ومعرفة الأشخاص الواقعين في سند الروايات وتمييز هؤلاء الأشخاص عن غيرهم والحكم بأن هذا العنوان لرجل واحد أم لرجال وشخصيات متعددة قد تقاربت أسماؤهم وألقابهم وأنسابهم ونسبتهم. إذن معرفة أسماء الرواة ونسبة وأنساب وألقاب الرواة هام جدا في بحث أسانيد الروايات، لأننا نجد جملة من الرواة لهم عدة ألقاب أو كناء أو نسب. فتارة ينسب الرجل إلى أبيه، وتارة إلى جده، وتارة إلى قبيلته، وتارة إلى بعض بطون هذه القبيلة، وتارة إلى بعض أفخاذ هذه القبيلة، وتارة ينسب إلى مهنة معينة أو مكان معين أو زمان معين، والرجل واحد. فحينئذ يحصل توهم أن هذا الراوي شخصيات متعددة، ولكن مع التتبع والتأمل يمكن للباحث أن يكتشف أن هذه العناوين المتعددة تشير إلى معنون واحد. عباراتنا شتى وحسنك واحد، وكل إلى ذاك الجمال يشير. كما يقال هذا الكلام في اتحاد المساعدة الثلاث، وهم مسعد ابن صدقة ومسعد ابن اليسار ومسعد ابن زياد. فهل هم شخصيات ثلاثة أم شخصية واحدة كما ذهب إلى ذلك ابن السيد موسى الشبيري الزنجاني حفظه الله؟ وكما يقال أيضا بالنسبة إلى المنسوبين إلى الربعيين تارة وإلى العبديين تارة أخرى، فقد استظهر السيد البروجردي رحمه الله أن المشار إليه واحدون، فتارة نسب إلى الآب وتارة نسب إلى الأجداد، وأن الربعيين فخذ من أفخاذ العبديين. ومن هنا تكمن أهمية معرفة الإنسان، وهنا تكمن دقة وقوات النجاشي إذ كان خبيرا بأنساب العرام، وكان ملمان بالقبائل العربية الأصيلة والعريقة في الكوفة، وكان من النسابة. إذن معرفة الأنساب والألقاب لهما دور مهم جدا في التفرقة بين الرواة وتمييز المشتركات. وفي ختام هذه النقطة نقول: لا يخفى أن النسبة لا تنحصر بالقضايا النسبية ولا بما ذكر وذيل وختم بياء النسبة، بل إن النسبة تارة تكون إلى بلد المولد، وتارة أخرى إلى بلد الموطن، وتارة ثالثة إلى بلد المهجر. فمثلا الحسين بن سعيد الأهوازي ليس أهوازيا، أصله كوفي، وورد الأهواز فسمي بالأهوازي. هذا بالنسبة إلى الرواة. وهكذا بالنسبة إلى الفقهاء، الفاضل الهندي صاحب كشف اللثام ليس من الهند وإنما هو من أصفهان، ذهب مرة إلى الهند فلقب بالهندي. فهنا إذا قيل الفاضل الأصفهاني يراد به بلد المولد، وإذا قيل الفاضل الهندي يراد به البلد الذي سافر إليه. وقد ينسب أحيانا إلى العمل الذي تلبس به واشتهر به، كقولهم البزاز الذي يبيع الثياب، أو الزراد الذي يصنع دروع الحام، وسيأتي التنبيه عليها. كما أن النسبة لا تنحصر بياء النسبة، فهو يشمل الألقاب كالجمال والبزاز والصراف والزراد وغيرها مما يشير إلى الصنعة أو العمل، أو صفة من الصفات كالأحول والأعمى، وذكر جميع هذه الصفات التي ذكرت لا يكاد يحصى. فكل هذه الأمور لا بد من الالتفات إليها أثناء البحث عن شخصيات الرواة الواردين في أسانيد الروايات، للوصول إلى نتيجة مهمة في مقام نقد الأسانيد وبيان وحدة الرجل أو تعدده. النقطة الثانية في ذكر جملة من الضوابط الكلية. من الواضح أن هذا البحث ليس من الأبحاث التحليلية المعيارية الذي يخضع لضابط معين ومعيار معين حتى ينبغي التعمق فيها، بل هذا البحث يستقي أصوله من كتب الأنساب والرجال والفهرستان، بل والتاريخ أيضا، فهذا يحتاج إلى خبرة واسعة بهذه المباحث. ومن أهم مصادر هذا البحث نفس الأسانيد، فالأسانيد ثروة غنية تمد بحث هذا البحث العام المهيئ لبيان ضوابط النسبة بالكثير من الصغريات والموارد الجزئية. فلا بد من دراسة ميدانية للأسانيد لجمع الألقاب والنسب التي يمكن الحصول عليها من خلال ترتيب الأسانيد وتجريدها. ولعله من المناسب ذكر ما ذكره القلقلشندي في كتابه نهاية الإرب في معرفة أنساب العرب، حيث ذكر ما مضمونه أن مراتب النسب ستة. الآن نذكر عدة أقوال بالنسبة إلى القبيلة والأفخاذ والبطون ونتدرج. القول الأول ما ذكره القلقلشندي من علماء العامة، قال إن مراتب النسب ستة: الشعب بالفتح، وهو النسب الأعلى كعدنان، وسمي بذلك لتشعب القبائل منه. معروف أن إبراهيم الخليل أبي الأنبياء له ولدان، إسحاق وإسماعيل. إسحاق أب اليهود، لأن إسحاق أب يعقوب، ويعقوب هو إسرائيل، ومن ذريته جاء بنو إسرائيل يعني أبناء يعقوب. وإسماعيل أب العام، وهو واحد من الأنبياء الخمسة الذين يتكلمون العربية، إذن خمسة أنبياء يتكلمون اللغة العربية، أما البقية 124 ألف نبي لا يتكلمون العربية. إسماعيل واحد منهم، صالح واحد منهم، نبينا محمد صلى الله عليه وآله واحد منهم، شعيب أيضا واحد منهم. القلقلشندي ذكر ستة، احنا الان دخلنا في هالموضوع. اسماعيل له ولدان، عدنان وقحطان. عدنان هو اب العرب، فالعرب هم من نسل عدنان لا من نسل قحطان، فالعرب من نسل عدنان ابن نبي الله اسماعيل على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. إذن الأمر الأول الشعب، الثاني القبيلة، وهي من قسم فيه الشعب كربيعة ومضار، وربما سميت القبائل جماجم. الثالث العمارة، وهي من قسمت إليه القبيلة كمناف ومخزوم. الرابع الباطن، وهو من قسمت إليه العمارة. الخامس الفخذ، وهو من قسمت إليه أنساب الباطن كبني هاشم وبني أمية. السادس والأخير والفصيلة، وهي من قسم إليه أنساب الفخذ وفصيلته التي تؤوي. يراجع نهاية الإراب في معرفة أنساب العرب طبعة دار الكتب العلمية مطبوعة سنة 1980 صفحة 13، عدة الرجال للأعرجي الجزء الثاني صفحة 15، رجال الخاقاني صفحة 107. القول القول الثاني أو الشاهد الثاني لابن الكلبي، ولعل ابن الكلبي هو أول من صنف في علم الألسان، فيراجع الذريعة الجزء الثاني صفحة 370. ابن الكلبي جعل مرتبة وسطا بين الفخذ والفصيلة وسماها العشيرة، وهي رهط الرجل. يراجع العقد الفريد لابن عبد رب الأندلسي، طبعة دار الكتاب العربي، الجزء الثالث صفحة 335. الشاهد الثالث ما ذكره النويري، فقد جعل طبقات القبائل عشر، وهي الجذم والجماهير والشعوب والقبائل والعمائر والبطون والأفخاذ والعشائر والفصائل والأرهاط، وهذه كلها مصطلحات مذكورة. يراجع نهاية الإرب في معرفة فنون العرب للنويري، نشر القاهرة سنة 1954، الجزء الثاني صفحة 262. وربما ذكر غيرهم غير هذه العناوين، لكن هذه العناوين متداولة، يعني مصطلح الجذم والجماهير والشعب والقبيلة والعمارة والباطن والفخذ والعشيرة والفصيلة والرعط، هذا مذكور في كتب التاريخ وأنساب العرب. في نهاية هذه النقطة الثانية لا بأس أن نقول بعض كلمات المحقق المدقق الشيخ محمد تقي التستري في كتابه قاموس الرجال، وهو 12 مجلدا، وهي تعليقة على كتاب تنقيح المقال للشيخ عبد الله المامقاني. قال ما لفظه الفصل الثاني بين قولهم فلان كوفي أو بصري وقولهم فلان الكوفي أو البصري فرق، فإن الأول صريح في كون أصله منها. قال الفهرست في الحسين بن سعيد الأهوازي إن أصله كوفي، وجعل المصنف من هو المصنف؟ الشيخ عبد الله المامقاني في تنقيح المقام. وجعل المصنف التعارض بين مثل ذلك في غير محله، يعني لا يوجد تعارض بين الأهوازي وبين الكوفي. كوفي يعني أصله، الأهوازي يعني مهجره. الفصل الثالث يقول كما يصح في مثل محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه النسبة إلى أبي، تصح نسبته أيضا إلى جد جده بابويه لكون اسمه خاصا، ولا تصح نسبته إلى جده الحسين أو أب جده موسى، وكذلك القول في أبي، هذه دعوى منه وإنما ما حصلت به الشهرة. ثم يقول ثم بعد اشتهارهما بمحمد بن بابويه وعلي بن بابويه لا تصح نسبة محمد آخر وعلي آخر من بيتهم إلى بابويه لئلا يحصل الالتباس. هذه ليست أمور معيارية حتى نقول يصح أو لا يصح، هذا يخضع لما جرت عليه الشهرة والاستخدام. إلى أن يقول الفصل الرابع يصح تبديل ابن فلان بالفلاني فيما لا يوجب الالتباس كابن قتيبة بالقتيبي. فعبر في الأخبار عن أحمد بن محمد بن مطهر تارة بأبي علي بن المطهر وتارة أخرى بأبي علي المطهري. وأما فيما يوجب الالتباس كتبديل ابن عياش وهو راوي كتاب سليم بن قيس وهو أحمد بن محمد بن عياش بالعياشي صاحب التفسير فلا، لأن العياشي محمد بن مسعود شيخ الكليني قاموس الرجال للتستري الجزء الأول صفحة 13 و14. انصافا محقق التستري له تدقيقات والتفاتات مهمة ولكن ليس جميعها صحية، فقد يدعي دعاوى لا يمكن إثباتها. وهذا البحث الكبروي إذا أردنا التوسع فيه فلا بد من المزيد من التتبع للحصول على ضوابط أكثر وأكثر. هذا تمام الكلام في الفصل الثالث في النسبة. الفصل الرابع في تمييز المشتركات والحكم بالوحدة أو التعدد في الرواة. وفيه نقطتان، النقطة الأولى في بيان المصطلح، النقطة الثانية فيما ينبغي ذكره على وجه الضابط الكلية. النقطة الأولى بيان المصطلح. لا شك ولا ريب أن الاشتراك قد وقع بين جملة من مشاهير الرواة، ففي بعضهم وقع الاشتراك بين الاسم الأول اسم الخاص واسم الأب كمحمد بن قيس المشترك بين جماعة في طبقة أصحاب الإمام الباقر عليه السلام، فيهم الثقة وغير الثقة. وكذلك أحمد بن محمد الواقع في طبقة واحدة وهو مشترك بين أحمد بن محمد بن خالد البرقي وأحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي، وهكذا محمد بن إسماعيل الذي هو شيخ الكليني الواقع في طبقة واحدة مشتركان بين البزوفري وبين المروكي، بل عدها بعضهم 12 رجلان. فكيف تميز هذا الرجل المشترك بين الثقة وغيره؟ وكما أن الاشتراك بين اسم الشخص وأبيه تارة، فإنه يقع الاشتراك في الكنية تارة أخرى كأبي بصير المشترك بين 4 رجال، منهم الأسدي والمرادي الثقتان، وثالثا ثقة والرابع مجهول. وهكذا أبو عبد الأعلى المشترك بين 12 رجلا فيهم الثقة وغير الثقة. وكما يحصل الاشتراك في الكنية أحيانا يحصل الاشتراك في الألقاب أيضا، بل أحيانا في الاسم الأول مثل صفوان، هل هو صفوان بن يحيى بياع السابري أو صفوان بن مهران الجمال، وكلاهما من طبقة أصحاب الإمام الكاظمي والرضا عليهم السلام. ومن الواضح أن تمييز المشتركات من مهمات علم الرجال، لأنه تترتب على تمييز المشتركات ثمرات مهمة من تصحيح السند أو تضعيفه، خصوصا إذا كان الاسم واسم الأب والكنية واللقب من المشتركات بين جماعة كثيرة وفي طبقة واحدة منهم الثقة ومنهم غير الثقة، كما في محمد بن قيس وأبي بصير. إذن اتضح أن هذا الباحث قائم على التسليم بوجود أكثر من شخص، وأننا بحاجة إلى التمييز، وهذا هو المراد بالعنوان الأول، تمييز المشتركات، أي أن تعدد العناوين والمعنونات أمر مسلم، ولكن هذا العنوان الوارد هل يشير إلى المعنون الأول أو الثاني أو غيرهما؟ وأما العنوان الثاني وهو الحكم بالوحدة أو التعدد في الرواة، فهذا يعني التشكيك في تعدد المعنونات مع وجود تعدد في العناوين. فهل الموجود في الخارج شخص واحد له عناوين متعددة تشير إليه، أو الموجود في الخارج شخصيات ومعنونات متعددة ذكرت لها عناوين تخصها؟ فالعنوان الثاني وهو الحكم بتعدد الرواة أو وحدتهم فرع فرض الشك في الوحدة والتعدد، والسر في ذلك هو التشابه في بعض الجهات كالاسم أو الشيوخ أو التلامذة أو غير ذلك مما يقتضي وقوع الاشتباه، كما في مثل محمد بن أبي عمير ومحمد بن زياد في رجال الأسانيد، فقد اتحدا في الطبقة. وإذا رجعنا إلى ترجمة محمد بن أبي عمير نرى أن الرجاليين ينصون على أن اسمه محمد بن زياد، وكذا ما قاله البعض بالنسبة إلى المساعد الثلاث، مسعد بن صدقة ومسعد بن الياس ومسعد بن زياد من دعوة الوحدة لبعض القرائن، مع أن المعروف هو التعدد لترجمة المشايخ لهم على الاستقلال في كتب الفهرستات والرجال. إذن الضابط في بحث الحكم بالوحدة والتعدد هو الشك في الوحدة أو التعدد من جهة توفر أسباب الشك، ولا شك أن هذا باب كثير الثمرة في تنقيح الأسانيد وتصحيحها أو تضعيفها. هذا تمام الكلام في النقطة الأولى. وأما النقطة الثانية، ما ينبغي ذكره على وجه الضابطة، فهل هناك ضوابط تذكر للحكم بالتمييز أو الوحدة؟ والجواب: المعيار هو حصول القطع أو اليقين أو الإطمئنان بالوحدة أو التعدد، وهذا لا يحصل إلا بعد توافر القرائن الجلية. نعم، ذهب البعض إلى حجية الظن الانسدادي وعبر عنه بالانسداد الأصغر، وهو خصوص الظن الحاصل من كلمات الرجاليين في باب التوثيقات، فقال إن حصول الظن بالنسبة إلى وحدة الرجل أو تعدده من خلال جمع القرائن من كلمات الرجاليين، يقول هذا حجة، ونحن لا نبني على حجية الانسداد الكبير الذي قال به الميرزا القمي رحمه الله، فضلا عن الانسداد الصغير أو الأصغر في باب التوثيقات الرجاليين. نعم عندنا جهود جبارة لعلماء سابقين لا ينبغي إغفالها أو إهمالها في باب تمييز المشتركات. ونذكر جهود 6 من الأعاظم على سبيل الترتيب. الجهد الأول جهد الشيخ المحقق الشيخ حسن ابن الشهيد الثاني صاحب المعالم في كتابه منطق الجمان في الأحاديث الصحيحة والحساب، ولعله أول من أولى بحث تمييز المشتركات وأعطاه حقه من علمائنا العظام. الجهد الثاني ابنه الشيخ محمد صاحب كتاب استقصاء الاعتبار في شرح الاستبصار، طبع منه المدفون بمكة، طبع منه 7 أجزاء تحقيق مؤسسة آل البيت لإحياء التراث. تذكر أول ما طبع كان شيخنا الأستاذ شيخ مسلم الداوري يثني عليه كثيرا وعلى تحقيقاته، كذلك شيخنا الأستاذ الشيخ حسان سويدان. الجهد الثالث الشيخ فخر الدين الطريحين في الباب 12 من كتابه جامع المقال، فتراجع هذه الكتب منطقة الجمان الجزء الأول صفحة 34 و 38، استقصاء الاعتبار الجزء الثالث صفحة 116 ومواضع كثيرة، جامع المقال للطريحي صفحة 51. الجهد الرابع المحقق الكاظمي تلميذ الشيخ فخر الدين الطريحي رحمه الله، فقد كثر الالتباس والاشتباه في كلام المحقق الشيخ فخر الدين الطريحي، فحكم بالتمييز في المشتركات لبعض القرائن الناقصة التي تفيد الظن ولا تفضي إلى الإطمئنان أو القاطع بالنتيجة، وقد اعترف بذلك تلميذه المحقق الكاظمي في مشتركاته. فيراجع كتاب هداية المحدثين صفحة 3، فقد صنف المحقق الكاظمي كتابه المهم في هذا المجال للاستدراك على كلمات وأخطاء أستاذه الشيخ فخر الدين الطريحي وتتميم منهجه، وقد أسمى كتابه هداية المحدثين إلى طريقة المحمدين، ويقصد بالمحمدين المحمدين الثلاثة أصحاب الكتب الأربعة: محمد بن يعقوب الكليني صاحب الكافي، ومحمد بن علي بن الحسين الصدوق صاحب من لا يحضره الفقيه، ومحمد بن الحسن الطوسي صاحب كتابي التهذيب والاستبصار. إلا أن المحقق الكاظمي في مشتركاته أيضا وقع موردا للاستشكال من جملة من المتأخرين عنه من نفس الجهة التي وقع فيها الأستاذ، وهي الاشتباه والتسرع في الحكم بالوحدة أو التعدد لبعض القرائن الناقصة التي لا تفيد الاطمئنان. الجهد الخامس وهو جهد جبار للمحقق المدقق الشيخ محمد بن علي الأردبيلي في كتابه جامع الرواة، فإنه قد صنفه في 20 سنة وهو مجلدين لكن 20 سنة، وهذا الكتاب ظل مهملا مدة طويلة إلى أن أعاد طباعته المرجع الكبير السيد حسين البروجردي رحمه الله وكتب له مقدمة. فقد صنف المحقق الأردبيلي كتابه في مدة طويلة لعدة أغراض تعرض لها في مقدمتين، ومن أهم هذه الأغراض تمييز المشتركات، فيراجع كتاب، فتراجع مقدمة المحقق الأردبيلي في جامع الرواة، إلا أن المحقق الأردبيلي قاد أفراط في الحكم بالتمييز والوحدة لمجرد بعض القرائن الناقصة، مما جعل كل من تأخر عنه يوجه إليه سهام النقد أو يهمل نتاجه العلمي الهام، وهو قد صحح ما يزيد على 12 حديثا بطرق تعويضية لا يقبل المتأخرون أكثر هذه الطرق. 12 ألف المشهور يراها ضعيفة ويراها صحيحة بناء على نظرية تعويض الأسانيد، وهذا إذا دخلنا بحث نظرية تعويض الأسانيد ستتضح طريقته وأنها مقبولة أو غير مقبولة، فهي مبنية على قرائن ظنية لا نعتمد عليها. الجهد السادس والأخير للشيخ علي الكني، ملا علي الكني رحمه الله، في كتابه توضيح المقال، والكتاب مطبوع، حقق التدار الحديث. فقد ذكر الكثير من الضوابط العامة في تمييز المشتركات، ونذكر نص كلامه مع حذف الزوائد، إذ ذكر ما يزيد على 22 ضابطا. قال: قدس الله نفسه الزكية. الفصل الثاني في أسباب التمييز عند الاشتراك والضابط فيها ما يختص قطعا أو ظنا ببعض المشتركين في الاسم ونحوه اختصاصا إضافيا، أي بالنسبة إلى سائر المشتركين معه في الاسم وإن كان موجودا بل على الوجه الأتم في غيرهم، فإنه لا ينافي الغرض الذي هو التمييز عن المشاركين. ثم يذكر كلاما وبعد ذلك يشرع في بيان الضوابط، وإحنا نذكر هذه الضوابط الأولى الثانية إلى آخره. الأولى، ضابط الأولى، التميز بالنسب واللقب والكنية والضعة ومطلق الوصف والمكان والزمان. ثانية، التميز بما يكون بالصفات كالأحوال والأرقط والأشال والأفراق والأصام والضرير ونحو ذلك. ثالث، ما يدل على المكان كالبرقي والبزوفري والجاموراني والحلبي والحلواني والراوندي والرازي وغير ذلك. الرابع، ما يدل على المكان وهو ما يستفاد من النسب والتوالد لغلبة الملاقات والاجتماعات حتى في حال الرواية. خامس، ما يستفاد من اتحاد العشيرة أو القبيلة في بعض الألقام كالكاهلي والكناني والمازني والمخزومي والنجاشي والنخعي والنوبختي إلى غير ذلك. السادس التلمذ، بل مطلق كثرة المصاحبة، بل ربما يكون ظن التميز فيهما أقوى مما مر لاشتمالهما على اتحاد المكان والزمان وزيادة. السابع كون الراوي أو مع المروي عنه من أهل علم كالكلام مثلا والرواية فيه أو في مشكلاته. الثامن كونه مع المروي عن من خواصهم وكثير المعرفة بحقهم عليهم السلام والرواية لا يتحملها غير أمثالهم. تاسع أن يقال في حق بعضهم إنه كثير الرواية، خصوصا إذا انضم إليه القول في حق آخرين بقلتها، وفرض الاشتراك في كثير منهم في الروايات. العاشر أن يقال في حقه إنه روى خطب الأمير عليه السلام أو قضاياه أو خطب النكاح مثلا، وكانت الرواية في هذا المجال. حادي عشر كون الرواية موصولة إلى الأمير عليه السلام أو النبي صلى الله عليه وآله، وكان بعضهم من العامة كالسكوني والنوفلي. ثاني عشر كون الراوي المشترك مرجعا لأهل بلد أو قرية والراوي عن أو جميع السلسلة منهم. ثالث عشر كونه من جباة الصدقات والزكوات والرواية في كيفية ذلك. الرابع عشر اضطراب الرواية، وقد قيل في حق بعضهم إنه مضطرب الرواية. خامس عشر كون بعضهم جمالا أو مكاريا أو ملاحا، وبالجملة كثير السفر والرواية في آدابه وأحكامه، خصوصا إذا فرض كون أكثر روايات الاشتراك من هذا القبيل. السادس عشر اختصاص بعضهم برواية كتاب خاص من أصل أو نوادر، وكانت الرواية منه. سابع عشر التميز بالراوي المعلوم عن المشترك، كما إذا وجدنا روايته عن في مقامات، أو قيل في حق المعلوم إنه يروي عن هذا المشترك، أو في حق المشترك إنه يروي عن هذا المعلوم. ثم يثني على المحقق الكاظمي في مشتركاته، يقول الملك علي كني وقد صنف الأمين الكاظمي رحمه الله في هذا الباب كتابا سماه بهداية المحدثين إلى طريقة المحمدين، وهو الذي نقل عنه المعنى في كتاب منتهى المقال بعنوان المشتركات المرموزة بمشكا، وهو كتاب جيد جدا لم يصنف مثله في هذا المعنى. لم يدع فيه مشتركان إلا بين أنه ممن يروي أو ممن يروى عن. الثامن عشر التمييز بالمروي عن، يعني عكس السابع عشر. السابع عشر التمييز بالراوي، الثامن عشر التمييز بالمروي عن. التاسع عشر لو علمنا من الخارج أو من تصريح أهل الرجال أو بعضهم أن بعض المشتركين كان يميل إلى شخص معلوم ويمدحه، بل كان ممن يعتقد بعلمه أو بورعه، ولم يكن شيء من ذلك بين هذا المعلوم وغير هذا البعض من المشتركين، والموجود في السند المشترك رواية المشترك عنه. كل هذه ضوابط ما شاء الله. العشرون لو علمنا بما ذكر أن جميع المشتركين عدا واحد منهم كانوا لا يرون فلانا شيئا ولا يعتقدون به، بل كانوا يرمونه بنحو الفسق وفساد العقيدة، وكان هو المروي عنه في السند المشترك، فيظن أن الراوي عنه المشترك هو المستثنى من الجماعة لأنه يعتقد به. الحادي والعشرون، كون معلوم حاضرا في بلد المعصوم عليه السلام أو في بلد العلماء والرواة، وبينه وبين أحد المشتركين مراسلات ومكاتبات في حوائجهم من أمور دنياهم ودينهم، وكان يتفق الملاقات بينهما بنزول أحدهما في منزل الآخر أو غيره في مدة مرة أو مرات، ولم يكن هذا وبين غيره من المشتركين، وكان المروي عنه بالسند المشترك هو المعلوم المذكور. الثاني والعشرون، كون أحد المشتركين أشهر وأظهر في انصراف إطلاق اللفظ المشترك إليه، معروف عند الإطلاق ينصرف إلى المشهور، سواء كان اسما كانصراف أحمد بن محمد إلى الأشعر القمي المعروف دون أحمد بن محمد بن خالد البرقي وغيره، أو كنية كانصراف أبي بصير إلى بليث بن البختر المرادي دون يحيى بن القاسم الأسدي وغيره، أو لقبا كانصراف البزنطي إلى أحمد بن محمد بن أبي ناس دون القاسم بن الحسين، وانصراف الصراف إلى محمد بن الحسن بن فروخ دون غيره عن صاحب بصائر الدرجات إلى غير ذلك. وكلام طويل يراجع توضيح المقال للكنى صفحة 95، توضيح المقال مو للكنى، للملا علي كني رحمه الله صفحة 95. طبعا نعم، بصائر الدرجات صفار مو صراف، بصائر الدرجات محمد بن الحسن الصفار، أنا قلت الصراف لا اشتباه، صفار معروف. في بداية هذه 22 وأكثر يقول، وحيث عرفت أن المدار على الضابط المزبور علمت أن الاقتصار في عدها على 5 أو 12، بل إفادة حصرها فيها كما في كلام بعضهم مما لا وجه له إلا أن يريد ما وجده واستنبطه، وإلا فهي أزيد مما ذكر. في ختام هذا البحث لا بأس بذكر كلامين، أحدهما للمحقق الشيخ حسن صاحب المعالم، والثاني للمحقق الشيخ محمد تقي التستري. قال صاحب المعالم في كتابه منتقى الجمان في الأحاديث الصحيحة والحسان الجزء الأول صفحة 38، في الفائدة السابعة قال ما لفظه، توهم جماعة من متأخر الأصحاب الاشتراك في أسماء ليست بمشتركة، فينبغي التنبيه لذلك وعدم التعويل في الحكم بالاشتراك على مجرد إثباته في كلامهم، بل يراجع كلام المتقدمين فيه ويكون الاعتماد على ما يقتضيه. إذا عرفت هذا فاعلم أن من جملة ما وقع فيه التوهم، وهو من أهمية حكم العلامة في الخلاصة باشتراك إسماعيل الأشعري وبكر بن محمد الأزدي، ويذكر مجموعة من الأمور. كلام الثاني، النص الثاني للمحقق الشيخ محمد تقي التستري في قاموس الرجال الجزء الأول صفحة 17 يقول، اشتهر من عصر الطريحي والكاظمي والعاملي ومحمد الأردبيلي وهم متقارب العصر تمييز المشتركين من الرواة في الأسماء والقنا بالرواة عنهم ومن رووا عن. وقد استقصى ذلك الأخير منهم في كتابه جامع الرواة الذي صنفه في 20 سنة كالكافي والوسائل كلهم في 20 سنة ذاكرا كل راو ومروي عن من أخبار الكتب الأربعة. ولم أقف على تعرض من قبلهم لذلك، وهو تخليط وخبط. دعاوى التخليط عندك كثيرة محقق التستري، وتحقيقه إن الأصل في التعريف بالراوي رجال البرقي ثم رجال الشيخ الطوسي، والغالب في الأول يعني رجال البرقي بيان أن فلانا لا يعرف إلا من طريق فلان، فعرف كثيرا من أصحاب الصادق عليه السلام برواية ابن مسكان عنهم، وبعضهم برواية أبان، وبعضهم برواية علي بن الحكم إلى آخره. ثم يقول كما أن الغالب في الثاني يعني رجال الشيخ الطوسي بيان الطبقة بالراوي أو المروي عنه أو هما معا فلا يدل على الحصر في واحد منهما، فعرف في من لم يروي عنهم عليهم السلام كثيرا منهم برواية حميد بن زياد النينوائي وهارون بن موسى التلعكبري عنهم، فذكر في أحمد بن علي وأحمد بن وهب إلى آخره. ثم يبدأ بالتعداد. إلى أن يقول ومما ذكرنا يظهر لك ما في قول الأردبيلي باتحاد محمد بن الفضيل الذي يروي عن أبي الصباح مع محمد بن القاسم بن الفضيل باتحاد بعض رواتهما، وأراد بذلك تصحيح أخبار أبي الصباح. ثم يقول ومن مفاسد قاعدته أنه بنى على اتحاد محمد بن جعفر الرزاز خال أبي غالب الزراري ومحمد بن جعفر بن أبي الحسين الأسدي، مع وضوح أن الفرق بينهما كالفرق بين زرارة ومحمد بن مسلم. في نهاية هذا المقال يقول وبالجملة لا يصح الحكم بحصر الراوي إلا بالتصريح، كما في أبان بن عمر فقالوا إنه لم يروي عنه إلا عبيس إلى آخر كلامه رحمه الله. على العموم هذا يحتاج إلى تتبع وأنس، أنس بالمصطلحات، أنس بالرواة. إلى هنا نختم الفصل الرابع. الفصل الخامس ونكون قد دخلنا في أهم مقدمات نظرية تعويض الأسانيد. الفصل الخامس في نقد الطرق والمشيخة يأتي عليه الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.